بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جلود الميتة قبل أن تدبر. هنا تنبيه حول الحديث الأخير في الباب الذي قبله، حديث حكيم بن حزام في قوله: أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنت بالمثلثة أو بالمثنى. وهذا الاختلاف من شيخ البخاري أبي اليمان، فالبخاري رحمه الله سمع الحديث من أبي اليمان هكذا باللفظين، لكن الشراح قالوا إن هذا من أوهام شيوخ البخاري، يعني هذا حصل وهم، لأنه ما في اللغة أتحنت بالمثنى. المعروف في اللغة أتحنث، مأخوذ من الحنث وهو الإثم، يعني وكأنه بهذه الأمور يتقي الإثم، أو أن تكون هذه من الأضداد. معروف اللغة العربية عبارات تحمل وجهين متضادين. والحديث معروف من غير هذا الطريق، وقد رواه عامة الرواة باللفظ الأول أتحنث بالثاء المثلثة. قوله رحمه الله: باب جلود الميتة قبل أن تذبى، يعني هل تباع؟ هل يحل بيعها؟ الجواب: نعم، ما في بأس أن تباع جلود الميتة قبل أن تدبر. وإنما لم يجزم رحمه الله لوجود الخلاف في ذلك، ولكن بيعها قبل دبغها لا بأس به، ولكن استعمالها قبل الدبغ لا يجوز، يعني تباع قبل الدبر، والأحوط أن تدبر ثم تباع، هذا الأحوط لا شك. ولكن لو بيعت قبل الدبر لا يحل استعمالها إلا بعد الدبر، على القول الصحيح في هذه المسألة. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم انه قال حدثنا ابي عن صالح انه قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم. مسلم أكثر عنه، أخرج عنه نحو من 1000 حديث، لذلك كثيرا ما ترون في صحيح مسلم حدثنا أبو خيثمة أو زهير بن حرب. ولا نخلط بين زهير بن حرب وسليمان بن حرب. سليمان بن حرب البصري قاضي مكة، أيضا ذاك ثقة ثبت إمام معروف. وسليمان بن حرب توفي سنة 24 و200، يعني قبل هذا ب10 سنوات، وهو أعلى منه طبقة. أخرج حديث زهير قلنا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يعقوب بن إبراهيم توفي سنة 800، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم بن سعد المتوفى سنة 83 و100، عن صالح هو ابن كيسان المدني وهو ثقة ثبت فقيه توفي بعد 30 و100 أو 40 و100 ومن الطبقة الرابعة. قال حدثني ابن شهاب، وصالح ابن كيسان أكبر سنا من ابن شهاب، ولكن ابن شهاب شيخه أعلم منه أكثر حفظا. ابن شهاب الزهري أن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، وهذا عبد الله بن مسعود يكون عما لأبيه. وعبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، وكان بحرا من بحور العلم، وكان أيضا على ما عنده من العلم والفقه والغزارة كان شاعرا، بل كان شاعرا رقيقا. توفي سنة 94. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس متوفى سنة 68 بالطائف، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ بإهابها أي جلدها قبل الدباق، هذا هو الإهاب. استمتعتم يعني بلغة العصر استفدتم من الجلد، أنتم الآن تركتم الميتة، تركتم هذه الميتة الشاة الميتة هذه واستفيدوا من جلدها. فقالوا: إنها ميتة، يعني والحال أنك نهيت عن الميتة، والله عز وجل في القرآن حرم الميتة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، مفهومه حل أو أبيح في الانتفاع بجلدها بإهابها. طيب، إذا كان الانتفاع بإهابها إذا كان حلالا، إذن بيعه لا بأس به. إذا كان كذلك فيعني هذا متفرع، البيع متفرع على حل الاستمتاع، على حل الانتفاع، يعني هكذا استنبط الإمام البخاري رحمه الله. فقد يقول قائل: لماذا لا نقيس الجلد الميتة على شحم الميتة؟ شحم الميتة حرام، استعماله حرام، بيعه كما سيأتي ولا يذاب، جيد. طب لماذا الآن قلتم شحم الميتة حرام، وقلتم جلد الميتة يعني شحم الميتة لا يباع وجلد الميتة يباع؟ القياس هنا ليس بصحيح، في فارق، وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباق، وأما شحم الميتة لا يطهر، هو ميت نجس كلحمها، الشحم كاللحم. فهنا في فارق بين الشحم والجلد، الشحم ما يطهر، ما في شيء يطهر، لا يطهر، لكن الجلد، الجلد كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فجلد الميت يمكن أن يطهر بالدباق، لكن الشحم ما يمكن كاللحم يعني. إذن هنا في فرق، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قتل الخنزير. طب لماذا لم يترجم البخاري قتل الخنزير؟ ماذا لم يترجم مثلا بتحريم بيع الخنزير؟ نعم، قال الشراح يقولون: أراد المبالغة، أراد المبالغة في تحريم بيعه، يعني إذا كان المشروع، إذا كان المشروع قتله فمن باب أولى تحريم بيعه، يعني لأن نحن مأمورون أن نقتله فكيف نبيعه؟ لا شك أن هذا منافي للأمر الشرعي. قال: وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيع الخنزير. هذا الحديث سوف يخرجه البخاري بعد أبواب في باب بيع الميتة والأصنام، هو حديث معروف مشهور من حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن هذا حديث جابر نص في تحريم بيع الخنزير. طب البخاري لماذا قال قتل الخنزير؟ يعني الشروح قالوا أراد المبالغة، ولكن البخاري رحمه الله عنده دقة في الفقه، أراد أن يفيد في المسألة حكما شرعيا. يعني ليست المسألة فقط في بيع الخنزير، بيع الخنزير واضح أنه لا يجوز، وحديث جابر نص في ذلك، ولكن في شيء في مسألة أخرى متعلقة بالخنزير خلاف بيعه أو شرائه أو التعامل به، لا يجب قتله، يقتل. إذن الخنزير الآن يجب قتله، ومن باب أولى يحرم بيعه. يعني إذا كان يجب قتله إذن معنى ذلك أنه يحرم بيعه، ولكن هل نحن أخذنا تحريم البيع من وجوب القتل؟ نعم يمكن أن نستنبط ذلك، ولكن هناك نص عندنا. ما هو هذا النص؟ حديث جابر. طيب، طب لماذا البخاري لم يسق حديث جابر في الباب هنا؟ لماذا لم يذكر حديث جابر؟ لأن حديث جابر ليس نصا في قتل الخنزير، وإنما هو نص أي في تحريم بيع الخنزير، والبخاري مترجم بماذا؟ بالقتل وليس بالبيع. طيب، قد يقول قائل ولكن البخاري رحمه الله لم يترجم في الأبواب بتحريم بيع الخنزير، ما ترجم. يعني لو نلاحظ التبويبات من هذا اللبن الذي معنا إلى آخر كتاب البيوع ما في تحريم بيع الخنزير، وإنما هنا قال باب بيع الميتة والأصنام ولم يذكر الخنزير، وترجم بقتل الخنزير ولم يترجم ببيع، أو يعني إيش حكم بيع الخنزير؟ نعم، هذا التوبيب الذي ذكره البخاري وهو قتل الخنزير يكفي، أليس كذلك؟ يكفي. يعني إذا كان الواجب أن يقتل الخنزير إذن يتفرع عن ذلك تحريم بيع الخنزير، يكفي فيها. إذن البخاري رحمه الله أراد أن يفيد وأن يعطي في الخنزير حكمين شرعيين، وهما وجوب القتل وتحريم البيع. واضح؟ لأن البخاري لو مثلا لو ترجم باب بيع الخنزير لاستفدنا من ذلك حكما واحدا وهو تحريم البيع، وأما حكم القتل يبقى مجهولا، يبقى مخفيا، ما نعرفه، قد لا يقف عليه القارئ، قد لا يستفيده القارئ أو طالب العلم، لكن البخاري أراد أن يبين لطالب العلم، أن يفيده، أن يعطيه فائدة زائدة، أن الخنزير مو فقط مسألة بيع الخنزير، لا، هذا واضح يحرم بيعه، حديث جابر نص واضح في ذلك، يجب قتله. إذن يجب قتله ويحرم بيعه. طيب لو قال قائل من أين أخذتم أن البخاري أراد أن يفيد بهذه الترجمة وبهذا التبويب قتل الخنزير وتحريم بيع الخنزير؟ أنتم الآن قلتم قتل الخنزير فقط، وقال باب قتل الخنزير، من فين بيع الخنزير؟ من الحديث. أحسنتم، من الحديث، لأنه بعدما قال باب قتل الخنزير ذكر حديث جابر الذي فيه النص على تحريم بيع الخنزير، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن البخاري أراد أن يفيد حكمين شرعيين. نعود إلى الاستفهام الأول، وما هو؟ لو قال قائل البخاري لماذا لم يبوب ويترجم ببيع الخنزير، نرجع ونقول البخاري أراد أن يفيد أكثر، أن يعطي حكما زائدا وهو قتل الخنزير الذي لا شك هو متضمن بيع تحريم. ولذلك هنا ممكن أن نأخذ قاعدة ونقول ما أمر الشارع بقتله وبالتخلص منه لا يحل بيعه. هنا قاعدة، ما أمر الشارع بقتله لا يحل بيعه، لأن بيعه إيش معناه؟ ترك أمر الشارع، لا يحل بيعه. طيب اعطوني أشياء أمر الشارع بقتلها،
الخمس الفاسق التي أمر النبي أن تقتل في الحل وفي الحرم، هذه لا يجوز بيعها. يعني لو إنسان أراد أن يتاجر مثلا يتاجر بالحدأة بالطير المعروف هذا أو بالوزغ أو بالعقارب أو بالحيات، يجوز ذلك؟ ما في أفريقيا يتاجرون بالحيات ويخاطرون ويغامرون، وتعرفون هذا؟ يدخلون في أعماق الأرض يخرجون الحيات. كيف؟ أي نعم، هو لا شك هو يخاطر حتى يأتي بهذا الثعبان يبيعه. هل هذه المتاجرة تجوز؟ ما تجوز من وجهين. أولا ما فيها من المخاطرة، وكم من شخص قتلته هذه الحياة، أليس كذلك؟ وثاني شيء ما أمر الشارع بقتله لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. طيب نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عطية بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهو أبو رجاء البغلاني البلخي، قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب أنه سمع ابن المسيب وسعيد المسيب متوفى سنة 94 أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: والذي نفسي بيده. أقسم النبي ليؤكد هذا الخبر، يؤكد هذا الأمر: والذي نفسي بيده ليوشكن. وهذه من أفعال المقاربة كما يقول النحاة، يعني يدلك على قرب وقوع هذا الشيء. ولا شك نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، فإذن هذا يدلك على قرب الساعة، والله المستعان. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. حكما مقسطا أي عادلا، المقسط العادل والقاصط الجائر. طيب ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، طبعا ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق بين ملكين، وأول ما ينزل أول عمل يقوم به أنه يقتل المسيح الدجال ويكون إماما للمسلمين، يعني حاكما فيهم. ولكنه في الوقت الذي يكون حاكما وقائدا للمسلمين، أولا أنه يحكم بالإسلام وليس الإنجيل، يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم بالشريعة الإسلامية. إذن لماذا؟ لأنه لا نبي بعد محمد ولا شريعة بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد شريعة الإسلام، لأن هذه الشريعة نسخت كل الشرائع فهي الباقية إلى قيام الساعة. فعيسى عندما ينزل يحكم بشريعة الإسلام. وتأمل في هذه المفارقة، الآن النصارى يحاربون شريعة الإسلام ويضيقون عليها ويدعمون المنافقين والزنادقة والطبور الخامس حتى لا تحكم الشريعة في المسلمين، أليس كذلك؟ يريدون دولة مدنية زعموا. وعيسى بن مريم حينما ينزل يحيي هذه الشريعة ويقيمها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن عيسى في الصلاة لا يكون إماما، وإنما الذي يؤم المسلمين رجل منهم، هو عيسى نفسه هو الذي يفعل ذلك. لما تقام الصلاة يقول له المسلمون: تقدم يا روح الله صل بنا، فيقول: لا، إن إمامكم منكم تكريمة الله
لهذه الأمة. إذن عيسى سبحان الله يعني لا يريد أن يكون إماما، لأن هذه الأمة لها إمام. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأول لهذه الأمة، فما يريد عيسى أن يقف مكانه، أن يقف مكانه. ثم أيضا هو كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن إمامها منها، وأن عيسى بن مريم يصلي خلفها. يعني شوف كيف كرم الله للمسلمين، والله المستعان. هذا عيسى بن مريم الذي الآن يجعله النصارى يجعلونه هو الله أو ابن الله، نعوذ بالله. طيب ما الذي يفعله عيسى؟ تأمل، عيسى سوف يقيم العدل ويقيم الحق، ولكن النبي نص على أشياء لها علاقة بدين النصارى المحرف، ولا عيسى إصلاحاته كثيرة. يعني أن عيسى أول إصلاح عظيم له أنه يخلص البشرية من هذا الضال المضل الدجال، هذا من أجل أعماله عليه الصلاة والسلام. طب النبي ما ذكر هذا؟ النبي ذكر أعمال عيسى كثيرة، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام النبي ذكر له أشياء متعلقة بمن؟ بالنصارى الذين ينتحلونه ويدعون أنهم يتبعونه، هو الذي سوف يحاربهم ويقضي على دينهم المحرف ويقضي على بدعهم وباطلهم. ماذا يفعل؟ فيكسر الصليب، رمز وشعار النصرانية. يعبدون الصليب ليس كذلك؟ يعبدونه ويقدسونه. عيسى يحطمه له، يكسره، ويقتل الخنزير، هذا شعار النصارى أيضا، هذا من خصوصياتهم. لا المسلمون يأكلون الخنزير ولا يحبونه، وكذلك حتى اليهود ما يحبون الخنزير ولا يأكلونه. فالمسلمون ما يأكلونه واليهود ما يأكلونه، من الذي يأكل الخنزير؟ تحديا لأمر الله وإمعانا في القدرات والخبائث، النصارى. فعيسى ماذا يفعل بهذا الخنزير الذي هو من خصائص النصارى؟ يقتله له. طيب، ويضع الجزية، أي لا يقبل دينا إلا الإسلام، إما الإسلام أو السيف. ثم من حكم عيسى ومن عدله عليه الصلاة والسلام كثرة الخير الذي ينزل معه، يفيض المال يكثر حتى لا يقبله أحد من كثرته. يعني شوف الصراع الآن، ولذلك سبحان الله هذا يدلك على أن الشريعة الإسلامية كلما قوي تطبيقها كلما كثر الخير. يا سبحان الله. طيب قد يقول قائل إن عيسى بن مريم، يعني الحديث حقيقة عظيم وفيه مجالات واسعة في الشرح والمقارنة وفي تحطيم ما عليه النصرانية هذه الزائفة، لكن نريد أن يعني ما في وقت أن نقف مع الشاهد في الحديث، قوله ويقتل الخنزير. طيب قد يقول قائل إن عيسى هو الذي يقتل الخنزير، عيسى هو الذي يقتل الخنزير. طيب من أين أخذتم الحكم الشرعي بوجوب قتل الخنزير؟ الحكم الشرعي أخذنا من فعل عيسى، من فعل عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عيسى يحكم في شريعة الإسلام، هذا الجواب. لأن عيسى يحكم بشريعة الإسلام، وشريعة الإسلام إذا تقضي بقتل، بوجوب قتل الخنزير. إذا أنت لو كنت سائرا مثلا في البلاد التي تكثر فيها الخنازير، ورأيت خنازير وتمكنت من قتلها بدون مفسدة، تقتلها كما تقتل الوزغ، وكما تقتل الحية، وكما تقتل الحدأة، وكما تقتل الفأرة. إذا لأن طب النبي أمر بقتل الخمس الفواسق تعرفونها وما فيها الخنزير، طب لماذا لم يذكر الخنزير فيها؟ لأن الخنزير لم يكن معروفا ولم يكن أصلا موجودا في بلاد العرب. واضح؟ ما العرب ما تربى الخنزير ولا تعرفه، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما هذا معروف عند النصارى. ولكن عيسى ينزل بقتل الخنزير، إذن هذا من شريعة الإسلام. طيب لو قال قائل واعترض، قال طيب الآن عرفنا أن قتل الخنزير من شريعة الإسلام لأن عيسى سوف يقتله وعيسى سوف يحكم بالإسلام. طيب طيب، وضع الجزية، ألم تأتي الجزية في القرآن؟ والله عز وجل أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، فبعيسى سوف يضع الجزية. هل هذا نسخ؟ الجواب لا، ليس نسخا. عيسى لم يغير شيئا من أحكام الإسلام، ولكن المتقرر في هذا الموضع، موضع الجزية، أن الجزية سوف تبقى قائمة مضروبة على أهل الكتاب إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى وضعت. هذا الذي حكم به الإسلام، وهذا الذي أخبر به من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أخبر بهذا، أن عيسى إذا نزل وضع الجزية. إذن هذا تقرير ممن أصلا؟ من محمد عليه الصلاة والسلام. إذن النبي أخبر بأن الجزية لن تبقى إلى قيام الساعة، وإنما الجزية لها أمد، لها وقت مؤقت بوقت. ما هو هذا الوقت؟ إلى نزول عيسى. إذن هذا من شريعة الإسلام، فهذا ليس بنسخ، والحمد لله رب العالمين.